أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى ينادي المؤمنين ثم ينهاهم: يا أيها الذين آمنوا. وقلنا إن آمنوا تشمل 11 جملة هنا في القرآن، إذا جاءت آمنوا تشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، فالإيمان إذا جاء بمفرده يدخل فيه الإسلام، والإسلام إذا جاء بمفرده يدخل فيه الإيمان، وإذا جاء مع بعض كان الإيمان إدخال العلم في القلب، وكان الإسلام المقصود به الاستسلام والانقياد في الظاهر. هذا في بس إذا جاء الإسلام والإيمان مع بعض افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وإذا جاء الإيمان بمفرده أو الإسلام بمفرده يدخل فيه الثاني. لا تسألوا، هذا نهي للتخويف عن أشياء من الأحكام الله سترها ولم يبينها، إن تبدأ لكم بعد سؤالكم تسؤكم تلك الإجابة لما يترتب عليها من أمور لا تكون في صالحكم أو يكون فيها عليكم كلفة ومشقة. إذن لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم يعني أحكامها تسؤكم، كما قال الرجل أين أنا؟ قال له أين أنا؟ قال له أنت في النار، نرجو الله السلام والعافية. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، تقول أين أنا؟ أنت هو في النار، أعوذ بالله، نرجو الله السلام والعافية. والمرأة الذي قالت لابنها لما قال من أبي؟ قال أبوك فلان حذافة. قالت له يا ابني ما رأيت أعق منك، كيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنساء يخن وما يدرك أن أمك قد خانت؟ قال والله لو نسبني رسول الله لأحط الناس لكنت ابنا له ولا يهمني في ذلك، رضي الله عن الجميع. ولذلك في الحديث الصحيح إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولما قال الرجل لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال ألعامنا هذا؟ قال كل سنة، فسكت عنه. ثم سأل بل قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم إيش كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السؤال قد يأتي بشدة أو شيء. ولذلك كانت الصحابة تفرح بأن يأتي الإعرابي ليسأل فيستفيدوا حكما، وهم يخافون من السؤال لأنه نهاهم عن كثرة السؤال. والمسلم مطالب بأن يسأل عما يشكل له في دينه، يعني لا بد للمسلم إذا جهل شيئا من دينه أن يسأل عنه، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا دعوة للتخصص. أهل الذكر فيما تجهله، في العلم العلماء، في الطب الأطباء، يعني اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما تريدون عمله، اسألوا أصحاب الاختصاص فيه. نعم. لذلك هذه دعوة للتخصص، لأن الإنسان إذا أراد أن يبحث عن شيء يسأل عنه من؟ أهل البصيرة والعلم به. وإن تسألوا عنها، إذن لا تسألوا عن أشياء الله سترها وتركها تبحث عنها وتنقب عنها. أما بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فنحن نسأل عما يشكل علينا. ولذلك كان العلماء إذا جاءهم سائل يقول له أوقع هذا أم لم يقع؟ إذا قال ما وقع قال اتركوه حتى يقع، الله يأتي بالحل. لذلك الفرضيات التي والتعمق هذا لا ينبغي، وإنما ينبغي أن يبحث عن حل ما حصل، أما ما لم يحصل لا نبحث عنه. وأصول المسائل مبينة في ديننا، لأن الله تعالى أنزل كتابا وأمر نبيه بالبيان، وأنزل اليوم أكملت لكم دينكم، فاليوم أكملت لكم دينكم يفهم منها كمال الدين، وأن أي قضية محلولة فيه، أي قضية محلولة في الإسلام إما بالنص أو بالفحوى أو بالعبارة أو بالقياس، كل مسألة محلولة إما بالنص أو بالمفهوم، لأن الأحكام الشرعية تؤخذ من النصوص من جهتين، جهة النطق في محل النطق، وجهة النطق لا في محل النطق، وهو الذي يقال له المفهوم، لأن كل كلام له منطوق وله مفهوم. والشريعة كثير من أحكامها يؤخذ من المفهومات. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم إيش؟ اللاتي دخلتم بهن. فهم من هذا المفهوم أن التي لم يدخل بها لا تحرم، لا تحرم الربيبة التي لم يدخل ببنتها. وقال في الغنم السائمة زكاة، فهم من الدليل أن غير السائمة إيش؟ لا زكاة فيها. إذن يقول جل وعلا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، يعني يسؤكم الجواب، إن تسألوا عنها لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم، أي إن تجابوا على السؤال يسؤكم ذلك الجواب لما يترتب عليه من المشقة أو من أمور تكون لكم مشكلة. من أين أنا؟ قالوا في النار عياذا بالله. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. وإن سألتم عن هذه الأشياء التي تشكل لكم، هذا كأنه في ظاهره نوع من التعارض، لأنه قال لا تسألوا، قال وإن تسألوا، لا تسألوا عن أشياء لا حاجة لكم فيها، أما ما لكم فيه حاجة وما لكم فيه مصلحة دنيوية أو أخروية إن تسألوا عنها حين يأتي الشرع يبين لكم، لأن هذا الدين جاء وهذه الشريعة جاءت لسعادتكم ولبيان ما تحتاجون إليه، لأن هذا الدين جاء لإسعاد البشرية. الناس كانت تعيش قبل نزول الشريعة وقبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه أراد الله أن يرحم الخليقة وأن يسعدها وأن يجعلها تعيش في بحبوحة من الرفاهية ومن النعم إن اتبعت هذا الدين. فلذلك أمرها بمكارم الأخلاق ونهاها عن سيئها وبين لها ما ينفعها وبين لها ما يضرها وأمرها بما ينفعها وحذرها مما يضرها وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ولكن نحن المسلمين عندنا موهبة في تضييع الفرص، عندنا القرآن، عندنا السنة، فبأي حق لا نكون في المكان اللائق بنا؟ والله أنزل علينا كتاب معجز، ونبينا أفضل الأنبياء وخاتمهم، وأعطي الكتاب ومثله معه، قال لا إني أتيت القرآن ومثله معه، وقال له لتبين للناس ما نزل. فبأي حق لا تكون الأمة قوية ومتماسكة وتكون رائدة في كل شيء؟ لكن نحن مشكلتنا أننا لم نفهم كيف تكون الحياة. الحياة يحكمها قانون المعاوضة، الحياة يحكمها قانون المبايعة، فالذي لا يبذل لا يمكن أن يربح، هذا لازم نعرفه ونعمل بمقتضاه حتى نكون أقوياء. الذي لا يبذل لا يربح، إن الله اشترى، إذن فيه بيع مع الله، فاستبشروا ببيعكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. الله لما خلق الكون خلقه بقانون المسببات، فالذي يريد الجنة لا بد يبذل، يغض بصره، يكف لسانه، يصوم، يصلي، يبر بوالديه، يترك الظلم، يترك الغيبة، النميمة، السخرية. الذي يريد الجنة لا بد يبذل لها، الذي يريد العلم لا بد أن يبذل له ويصحب العلماء ويتحمل الجوع والعطش والعري والبعد عن الأحبة وعن الأوطان وعن الفسحة، بعدين ينال عز العلم. والذي يريد التقى لابد أن يكابد الطاعة. البصر لا ينظر إلى الحرام، السمع لا يسمع حرام، اللسان لا ينطق بحرام، الرجل لا يمشي بحرام، اليد لا يلمس حرام، البطن لا يضع فيه حرام. بعدين ينمو الإيمان يكون من المتقين. يقول جل وعلا: وإن تسألوا عنها، أي هذه المسائل التي تشكل لكم، حين ينزل القرآن تبدأ لكم، توضح لكم. قد سألها عفى الله عنها. لا تسألوا عن أشياء عفى الله، الله لم يكلفكم بها. إن الله حد حدودا فلا تضيعوها. وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، خلوها. ولذلك الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات. فمما سكت عنه الوحي الذي لم أتركوه. الأصل في الأشياء ما لا الإباحة، خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولذلك بنو إسرائيل لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، لما قتل القتيل الرجل وجاءوا لموسى قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، نكرة في سياق الإطلاق تعم على سبيل البدلية، أي بقرة تكفي. أول شيء عياذا بالله لنجاسة قلوبهم قالوا أتتخذنا هزؤا. موسى كان غاية في الأدب وحسن الخلق، ما قال لهم يا فجرة يا قليل أدب، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا أدب راقي، ما قال لهم يا قليل أدب يا فسقة، كيف أنا يأتيني الوحي أقولكم أنت تقول تتخذون هذا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بعدين بدأوا يسألوا 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 حتى شدد عليهم لتعنتهم، حتى قال الله جل وعلا: وما كادوا يفعلون لصعوبتها. والسؤال مطالب به للعلم، أما سؤال التعنت وسؤال الألغاز وسؤال إحراج الناس هذا لا ينبغي. ينبغي للمسلم أن يسأل ليتعلم، أو يسأل ليعلم الناس. أما السؤال للتعنت أو إظهار عجزها أو إظهار جهل هذا لا يليق ولا ينبغي. نعم. ثم رد الله تعالى على كفار قريش فيما كانوا يحللون ويحرمون، فقال جل وعلا: ما جعل الله، والله غفور لذنوبكم حليم بكم. ولذلك بين لكم هذه الأمور ووضح لكم الطرق التي بها تسعدون وتنجون من الهلكة. حليم يعني يرحمكم ولا يؤاخذكم بسيئاتكم، فلذلك بين لكم هذا ووضح لكم الباب الذي إن أخطأتم يكون منجاة لكم. ثم قال جل وعلا: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قد سأل هذا الذي سألتموه وتشددتم فيه من أهل الكتاب من قبلكم قوم عن هذه الأمور، فلما جاءتهم كفروا بها، وكان ذلك سببا في عياذا بالله تعالى هلاكهم، كما فعلت قوم صالح، قالوا والله لا نؤمن بك حتى تأتينا بناقة من هذه الصخرة، فلما جاءتهم الناقة عقروها فأهلكهم الله. إن تبدلكم أو تستجابوا عليها لا تعملوا بمقتضاها فتكونوا سببا في إيش؟ في إباقكم. فكفروا بالناقة وعقروها، وبعدين إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. إذا سأل قوم من قبلكم الآيات ولم يؤمنوا فأهلكوا. إذا لا تطلبوا أشياء إن جاءتكم عند ذلك تسؤكم، وإن تسألوا عنها يعني قد سألها قوم من قبلكم هذه الأمور فجاءتهم فكفروا فهلكوا فاحذروا. ولذلك قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي آية واضحة لا لبس فيها، فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. طوى الكلام هنا ثم رد عليهم بخلاف أن هذا بخلاف ما كان عند الكعبة من الطواف ومن السعي ومن الرمي ومن الوقوف بعرفة ومن المبيت بمزدلفة، فإن هذه أمور شرعها الله وجعلها مكان لحط الذنوب. أما البحيرة والسائبة فهذه ضلال وكفر وتشريع شيطاني لم ينزله الله، بخلاف الأمور السابقة مما كان يذكر. نعم، الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، هذه معالم لدين الله وأماكن لحط ذنوب خلقه والالتجاء إليه ودعائه. أما البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فهذا كفر وضلال وتشريع شيطاني لا علاقة له بدين الله، ما جعل الله ذلك. سواء قلنا جعل بمعنى خلق أو بمعنى صيّر أو بمعنى اعتقد. نعم، والبحيرة هي التي تشق أذنها، والوصيلة هي التي توصل بأخيها، والحام هو الذي يولد لولده ويركب فيكون هو حما أباه لأنه صار يركب. وهذه تشريعات شيطانية ما أنزل الله بها من سلطان، والله لم يشرعها، ولذلك هذا كفر، لأن الشرع لا يكون إلا لله، إن الحكم إلا لله، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كيف يزعمون أنهم مؤمنون ويتحاكمون إلى غير الله وقد أمروا أن يكفروا به؟ لذلك القوانين الوضعية غاية في الخطورة، لا يرضى الله القانون الوضعي أبدا، والتشريع الوضعي هذا خطر على البشرية. أولا خطر عليها لأنه ينشر الظلم والفساد والضياع، لأن الله هو الذي خلق الخلق وتشريعه هو الذي يصلح الخلق، أما الخلق فعاجزون وتشريعهم فيه الجور والظلم وفيه القصور والجهل. إذن البشرية لا يصلحها إلا نظام السماء، لأنه جل وعلا علمه محيط بكل شيء وهو الذي خلق الخلق، فتشريعه هو الذي يأتي بالعدالة وهو الذي يأتي بالرفاهية ويأتي بالازدهار. أما القوانين الوضعية فأصحابها أول شيء يجعلون حظوة لفاعل الأنظمة، الذي بيده القلم لا يكتب نفسه شقيا، لا خير في القوانين الوضعية. وأقل ما يقال فيها إنها جريمة وكبيرة، فإن كان صاحب القانون الوضعي يعني حكم به وهو يعلم أنه حرام وجريمة وأن القانون الشرعي أفضل، هذا يكون على كبيرة عند جلة من العلماء. وإذا كان يرى أن الإسلام لا يستطيع أن يواكب الركب الحضارة في هذا الزمن لأنه نظام نزل في زمن بعيد والناس تطورت وأن هذا القانون لا يستطيع أن يحكم، فهذا كفر أكبر. إذن الذي يرى أن الإسلام ونظام السماء عاجز عن الحكم ويحكم بالقانون الوضعي لأن الإسلام عاجز، هذا كفر بالإجماع مخرج من الملة. أما الذي يحكم بالقانون الوضعي ويرى أن الإسلام ماذا؟ أنه أفضل، هذا إن شاء الله إن كثير من العلماء قال يكون كفر دون كفر، كما قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون أو العكس. إذن يقول تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، لم يشرعه الله، وإنما هذا تشريع شيطاني كانت تفعله كفار قريش وجزيرة العرب، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب من أنهم يحللون ويحرمون ويشرعون من غير أن يشرع الله لهم، فهذا افتراء على الله. وأكثرهم لا يعقلون، لا يستعملون عقولهم فيتركون هذا الكفر وهذا الضلال وهذا التشريع الإلحادي الذي لا يقره الله ولا يقره شرعه. وإذا قيل لهم تعالوا هلموا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قال هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى ومن المنافقين: حسبنا يكفينا ويغنينا ما وجدنا عليه آباءنا. تعالوا هلموا إلى الشرع يقضي لكم ويبين لكم، قالوا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا. بعدين ألا يستعملون عقولهم فيعلمون أن آباءهم لا يعلمون شيئا؟ ألا ينتبهون، ألا ينظرون في واقع هذا وأن آباءهم على ضلال وعلى فساد، فإذا اتبعوهم هلكوا كما هلك أولئك؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أيتبعوهم ولو كانوا على ضلال؟ ما الفائدة تكون معهم في النار؟ ما في فائدة لهم. لذلك الذي إذا قلت له النص قال لك قال أبي أو قال شيخي أو قال مذهبي، هذا يخشى عليه، لأن هؤلاء قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. خلاص أبي قال نقول لا، هذا لا يصلح، هذا يقال له التعصب ويقال له ترك الحق ولا ينبغي. لذلك المسلم ينبغي أن يجعل هواه تبعا لما جاءت به الشريعة، يكون هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. جاء الأمر يمتثل، جاء النهي يمتثل، إذا قضى الله ورسوله أمرا خلاص يقول سمعا وطاعة، ليس له الخيارة، ليس له بعد ذلك شيء. إذن قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من ضلال، حسبنا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا. آباءهم يشرب الخمر قال نشرب الخمر، آباءهم أعوذ بالله يتزوجون المحارم يتزوج زوجة أبيه يتزوج، يتعامل بالربا. أيفعلون ذلك ويتبعونهم ولو كانوا لا يعقلون شيئا لا يعلمون شيئا مما يفعلونه، ويقدمون على الجهل وعلى الضلال، ولا يعقلون ولا يهتدون إلى الخير؟ آباؤهم لا علم عندهم ولا هداية، فإذا اتبعتهم وقعت في الهلكة. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية يمكن نقف فيها قليل ونبين بعض النقاط، لأنها آية مهمة وتحتاج لها الأمة، وكثير من الناس لا يضعها في موضعها، كما ورد عن أبي بكر وكما ورد عن ابن مسعود. عليكم أنفسكم، هذا إغراء، إلزموا أنفسكم. عليكم يمكن تكون اسم فعل أمر، عليكم يعني إلزموا أنفسكم، إلزموا يعني إصلاحكم أنفسكم وهدايتكم أنفسكم واستقامتكم لأنفسكم، إلزموها عليكم أنفسكم. ما لكم شغل في الآخرين؟ إذا أنتم اهتديتم، إذا ضل الناس ما لكم شغل. لكن ما المقصود بعليكم أنفسكم؟ فأبو بكر وقف على المنبر وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. يعني ما معنى تقرؤون الآية وتضعونها في غير موضعها؟ تقرؤونها وتظنون أن عليك نفسك، أنت إذا صمت وصليت وقمت على أولادك وتركت الربا وتركت الغش وعقوق الوالدين وأذية الجيران والنجش وصليت يكفيك هذا. لا، قال هذا ما هو معنى الآية. لا يضركم من ضل إيش؟ إذا اهتديتم. الاهتداء هنا المقصود به أن تبين للناس الخير وتأمرهم باتباعه، وتبين للناس الشر وتنهاهم عن سلوكه، لأنه قال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لأنك إذا لم تفعل هذا ما اهتديت. إذن أبو بكر قال: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لعنوا لأجل هذا. والجماعة التي اصطادت يوم السبت، والجماعة التي سكتت، والجماعة التي نهت، بيّن الله الجماعة التي اصطادت وبيّن الجماعة التي نهت والجماعة التي سكتت، سكت عنها الوحي. وبعضهم قال هلكت، وبعضهم قال نجت، وبعضهم قال سكت الوحي عنها فنسكت عنها. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولذلك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى أنك أنت تنجو من عذاب الله يوم القيامة، يعذرك الله. الفائدة الثانية: لعل هذا يهتدي. الفائدة الثالثة: لكي لا يبقى له عذر يوم القيامة، يقول: يا رب ما جاءني حد يقال له لا، جاءك فلان وبين لك ولكن أنت امتنعت وكفرت، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك مسائل خفيفة. المسألة الأولى: الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، والذي لا يقبل المأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وصف بأنه حمار من حمر أهل النار، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال في الرجل الذي كان يأمر بالمعروف ولا يأتي تندلق أقتابه أي أمعاؤه في النار يدور بها كما يدور الحمار في الرحى، وهو مشبه بالحمار، يأتوها للنار ويقال: أي فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول: نعم، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. وهنا وقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة، لا يكون سببا في تعذيب أحد، وإنما التعذيب يكون بسبب فعل الخير أو بالإقدام على المنكر. وكل إنسان مطالب بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان هو متلبس بمنكر ومقصر في المعروف. ولا يمكن إنسان أن يقول: أنا لا أمر بالمعروف لأني متصف ببعض المعاصي أو مقصر في بعض الواجبات. كل إنسان ملزوم بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره، ما قال إلا إذا كان متلبسا أو إلا إذا كان مقصرا، هذا أمر لازم منه. إذا لا يقول إنسان: أنا عندي تقصير فلا يمكن أمر بمعروف، لا، هذه طريق منفصلة. إلا أن من تمام القبول أن يكون الداعية متمثلا لما يدعو إليه، هذا من تمام القبول. ومن دواعي الاستفادة منك أن تكون متمثلا لما تدعو إليه. ولذلك ابن عباس لما جاءه رجل وقال له إني أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، قال له أتأهلت لذلك؟ قال نعم. قال له إن أمنت أن تفضحك ثلاثة حروف، أن تفضحك ثلاثة حروف، إن سلمت من أن تفضحك ثلاثة حروف، وهي قوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم الآية. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقول العبد الصالح لابنه إيش؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذه الثلاثة الآيات، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم. قال له إن سلمت من أن تفضحك هذه الحروف فاذهب فادعو إلى الله. ولذلك قال فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. إنك إذا كنت مطبقا لما تأمر الناس به تجد الناس تقتنع بكلامك. أما إذا كانت داعية أو المعلم لا يعمل بعلمه أو الداعية لا يعمل بما يدعو الناس إليه، هذا يكون مدعاة لصدود الناس عنيش عن القبول، نرجو الله العافية. ولذلك قال وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. الآن إذا كان الطبيب مريض كيف يعالج الناس وهو مريض؟ أول ما يفعل الطبيب يعالج نفسه. النقطة الثانية، ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما حتى يميز بين المعروف وبين المنكر، يكون يعرف أن هذا منكر بكتاب أو بسنة أو بإجماع. أما إذا لم يكن عارف فتتغير عليه الأمور فيجعل المنكر معروفا والمعروف منكر، وهذا لا ينبغي. ولذلك الذي ينكر المنكر مسائل الخلاف لا إنكار فيها وإنما فيها إرشاد، مسألة مختلف فيها لا تنكر على الرجل، قل له تعال هذا الذي قلت قال به بعض العلماء، لكن ما قال أحد إنه واجب وما قال أحد إنه سنة، قال بعض العلماء إنه حرام وقال بعضهم إنه مباح وقال بعضهم إنه قد يصل إلى الكفر. طيب المسألة إذا دارت بين الحرام والكفر والإباحة، الأولى ما لا؟ الأولى ما لا؟ تركها. هذا الذي يأتي للقبور نرجو الله السلام والعافية ويسألهم ويقول إنها مباحة أن تجيب دعاء، هل في أحد قال إن سؤال القبور واجب؟ هل في أحد قال إنه سنة؟ أكبر ما يقول مباح، وبعض الناس قال حرام وبعض الناس قال كفر. إذن يبقى الأولى إيش؟ تركه. إذن المسائل الخلاف لا إنكار فيها، أما هذا ما فيها خلاف، لأن دعاء غير الله ما فيه خلاف، لأن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه بعد قوله خلق من خلق السماوات والأرض، ثم قال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. وهذا من إعجاز القرآن، لأن هذه الثلاثة يسألها الناس من أصحاب القبور الذين يرون أنهم إيش؟ أنهم أصحاب مكانة عند الله، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ثم قال قليلا ما تذكرون، تستعملون عقولكم، حيث تفرقون بين خلق الجبال والسماوات والأرض وبين إجابة المضطر، والكل حق خالص لله. كما أن لا يخلق إلا الله، لا يجيب المضطر إلا الله. هذا القرآن عجيب يا أحبة، يجب أن نصحبه، يجب أن نطلع كنوزه، يجب أن نرتقي به، يجب أن ننقذ سكان الأرض بكتاب ربنا. كل مشكلة محلولة فيه. إذن أول شيء يكون عالم، ثاني شيء يدعو بالموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك الحكمة. الحكمة وضع الشيء في موضعه، والموعظة الحسنة. تجد أخا لك على ضلال، ما تقول له يا فاسق يا مجرم يا أخي هل تعرفني، يقول لك لا. إذن أنا أكلمك لكي تنجو وننجو، هذا الذي تفعل لا يجوز، لأن الله تعالى قال كذا، ولأن نبيه صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولأن ديني أمرني أني أخبرك، من رأى منكم منكرا فليغير. تريد تفعل حياك الله، ما تريد تفعل أنت وذاك. طبعا المنكر يحاول أن يغير أولا بالتي هي أحسن، بالبيان وبالحجة وبالإكرام وبالهدية وبالتلطف وبالزيارة وبكل وسائل. فإذا لم تنجع هذه الأمور كلها مع فاعل المنكر، هناك جانب آخر، لكن هذا الجانب لا يكون إلا للأمة، لا يكون للأفراد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الحجج والبراهين والأدلة العقلية والشرعية وطرق الإقناع. فإن كان الشخص متعنتا ولا يرضى، قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. إن لم يردع بالكتب يردع بالكتائب. لا بد الإدارات في العالم أن تبقى بيد المسلمين، كل الإدارات على وجه الأرض تسلم مفاتيحها للمسلمين. من شاء فليؤمن، ومن شاء شريطة أن يبقى العلو لدين الله. فإذا كان العلو لدين الله لا يكون فيه ظلم ولا غش ولا اعتداء ويكون فيه عدالة ويكون فيه حسن تعامل. ولكن هذه هي المشكلة التي تعيشها الآن أهل الأرض، أن المسلمين لا يتمثلون دينهم. هذه أكبر مشكلة يعيشها سكان الأرض، لأن المسلمين لم يتمثلوا دينهم كما ينبغي، فأصبحت أخلاقهم تنفر غير المسلمين من الدخول في الإسلام، وهذا أمر غاية في الخطورة. الإسلام يقول لك لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، لا تنمم، اكرم ضيفك، اكرم أخاك، اكرم جارك، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال ما أجمله وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الظلم. إذن يقول الكافر لو كان الدين حقا لاتبعه أهله، قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. هذا الآن أكبر مشكلة. وإلا الإسلام يدعو أن تكون الإدارات في العالم بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم. إذن لا بد أن تكون الدعوة بالموعظة الحسنة وعلى علم. ثاني شيء لا بد أن ترتكب أخف الضررين في الدعوة. فإذا كان الإنسان إذا دعوته يعمل مشكلة أكبر تسقط عنك دعوته. فذكر إيش إن نفعت الذكرى. إذن من, من, من هذه الأمور أن الذي يكون على معصية هذا لا يمنعه من الدعوة. ثاني شيء ينبغي أن يكون الداعي عالما. ثالث شيء أن يدعو بالموعظة وبالحكمة. رابع شيء أن إذا علم أنه إذا دعا لا يستفيد أو تأتي مفسدة أعظم تسقط عنه. لأنه فذكر إن نفعت الذكرى. إذا تيقنت أن هذا لا يستفيد فلا يكون إخبار واجب ولا يكون لازم لك، لأنه قال فذكر إن نفعت الذكرى، وقال أن الذي يستفيد من الدعوة هم من هداهم الله. إذن لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر من لم يقبل واستمر على ضلاله لا يضركم، لأنكم قمتم بالواجب وهو الاهتداء وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلى الله مرجعكم أي رجوعكم جميعا، فينبئكم فيخبركم بعملكم أو بالذي كنتم تعملونه، ومقتضى ذلك يجازي كلا بعمله. فالجملة ترغيب وترهيب وتأكيد على الاهتداء. ما دام إلى الله مرجعنا ويخبرنا بأعمالنا فينبغي أن نهتدي، فلذلك نجتهد في البيان وفي توضيح الحق للناس حتى نسلم من تبعات التقصير في ذلك. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية ودونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.